بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف الثاني أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية والتحريمية في العبادات وغيرها، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتبال الأمر أو النهي. وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب، شيلوا غير الاستحباب خلوا الإباحة، دوران الأمر بين الوجوب والإباحة، من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا. هكذا أقول، هذا هو التنبيه الثاني الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه من تنبيهات جريان أصالة البراءة. وهذا التنبيه ليس كالتنبيه السابق، فإن التنبيه السابق إنما ينقح شرطا في جريان أصالة البراءة، وأما هذا التنبيه ليس هو تنقيحا لشرط لجريان أصالة البراءة وعدمها، فأصالة البراءة تجري في المقام بلا ريب ولا إشكال، ولكن لما كان التعرض لما يقابل البراءة من الاحتياط، والغاية منه بيان حسن الاحتياط وجاهزيته حتى في موارد العبادات، أراد المصنف في المقام دفع إشكال قد يرد على جواز الاحتياط في العبادات، ولكن قدم على إذن غرضه الأساس إنما هو دفع الإشكال المتوجه على جواز الاحتياط في العبادات وعدمه، وهذا الإشكال هو المحور الذي أراد المصنف التعرض له في المقام، ولكن تعرض إلى أمور أخرى ثم دخل في تعريضه بهذا الإشكال وطرحه والجواب عنه. فأقول أنه قبل الدخول في بيان أصل هذا الإشكال وهو الاحتياط في العبادات وعدمه وبيان وجواب المصنف رضوان الله تعالى عليه على ذلك، نذكر مقدمة تحتوي على ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه من أمور. الأمر الأول، لا ريب بحسن الاحتياط شرعا ورجحانه، وذلك من جهة ورود الأمر به في لسان الشارع كما دلت عليه الروايات الكثيرة الدالة على الاحتياط إما بالمطابقة أو الالتزام. وقد تقدم أن الإخباريين رضوان الله تعالى عليهم قد حملوا هذه الأخبار على وجوب الاحتياط المانع من جريان أصالة البراءة العقلية، من جهة أنها رافعة لموضوعها وهي عدم البيان، ومعارضة لأصالة البراءة الشرعية أو ما دل على أصالة البراءة الشرعية كما تقدم. ولكن قد عرفت عدم تمامية ما ذهب إليه الإخباري من دلالة هذه الأخبار على وجوب الاحتياط، إذ أقصى ما تدل عليه بمقتضى القرائن هو أن تكون دالة على استحباب الاحتياط. واضح؟ فنقول أن هذا الأمر المولوي الوارد في لسان هذه الروايات بالاحتياط إما أن يكون أمرا
هذا الأمر الوارد في لسان هذه الروايات إما أن يكون أمرا مولويا وإما أن يكون أمرا إرشاديا، إذ لا يخلو الأمر فيه. بعد عدم دلالة هذا الأمر على الأمر المولوي الوجوبي الذي فهمه الإخباريون، واضح؟ فيقال أن الأمر به شرعان، إما أمرا مولويا وإما أن يكون أمرا إرشاديا. فإن كان أمرا مولويا فلازمه كونه حسنا عند الشارع، إذ لا يعقل أن يأمر المولى إلا بما هو حسن عنده. إذن هذا الأمر الوارد، الأمر بالاحتياط الوارد في لسان هذه الروايات، إما أن يكون أمرا مولويا وإما أن يكون أمرا إرشاديا. فإن كان أمرا مولويا فيلزمه حسنه، أي حسن متعلق ذلك الأمر، ألا وهو الاحتياط. لماذا؟ من جهة عدم معقولية أن الشارع يأمر بالقبيح، فلا بد وأن يكون الأمر المولوي المتعلق بالاحتياط أن يكون الاحتياط حسن عنده. هذا إذا كان الأمر في لسان هذه الروايات أمرا مولويا. وأما إذا كان أمرا إرشاديا فلا ريب ولا إشكال أنه إرشاد لما هو حسن عند العقل، أي أن الأمر بالاحتياط، الأمر بالاحتياط على لسان الشارع إنما هو محمول على الإرشاد، أي يرشد إلى أن الاحتياط مطلوبا عقلا، فلا ريب ولا إشكال يدل على حسنه من جهة إمضاء، لأنه يرشد إلى ما حكم به العقل، فهو في الحقيقة إمضاء لما يراه العقل من حسن الاحتياط، فيكون حسنا عند الشارع أيضا. إذن على هذا يتبين حسن الاحتياط شرعا ورجحانه، ورجحانه بمعنى إما على الأمر المولوي فيكون استحبابا شرعيا، وإما على الأمر الإرشادي فيكون بعنا رجحانه هو حسنه وإمضاء لطريق لحكم العقل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو لا ريب ولا إشكال بحسن الاحتياط عقلا، وذلك من جهة كون الاحتياط محرز، الاحتياط محرزا عمليا للواقع وموجبا للتحرز عن المفسدة المحتملة فيما إذا احتمل الحرمة، وكذلك موجبا لاستيفاء المصلحة المحتملة فيما إذا كان المحتمل واجبا. فعلى هذا الأساس نقول بأن الاحتياط محرزا عمليا للواقع، فهو مستوفيا للمصلحة الواقعية المحتملة بناء على احتمال الوجوب، ومحرزا لدفع المفسدة الواقعية المحتملة على أساس محتمل الحرمة. فحينئذ يقال الطاعة لا ريب ولا إشكال أنها من مصاديق ماذا؟ من مصاديق العدل والحسن عند العاقل. ولا ريب أيضا إن الإتيان بما احتمل فعله، أي ما احتمل وجوبه، وترك ما احتمل حرمته عند المولى. نحن نحتمل الوجوب أو نحتمل الحرمة، فالإتيان بمحتمل الوجوب وترك محتمل الحرمة عند المولى حينئذ هو من مصاديق طاعة العبد لمولاه، بل هي عند العاقل من أكمل الطاعات وأفضل مراتب الإنقياد، من أفضل الطاعات وأفضل مراتب الإنقياد. لماذا؟ لأن الإتيان بشنو؟ بمحتمل التكليف. زين، محتمل التكليف شنو يعني؟ نأتي بهذا الشيء احتمالا بأنه متعلقا لأمر المولى، فالإتيان بمحتمل الأمر أبلغ في الطاعة والإنقياد من الإتيان بمعلوم الأمر. ليش؟ لأنه إنقياده إنقياده بالإتيان بمحتمل الأمر ظهوره في شنو؟ في كون العبد خاضعا وراسما للعبودية وزي الرقية أشد من ماذا؟ من معلوم الأمر. نقول هذا الشخص الذي يأتي بمحتمل التكليف وجوبا كان فعلا كان أو تركا، هذا أكثر طاعة وأكثر انقيادا لمولاه من الذي يأتي فقط بمعلوم التكليف، بترك معلوم الحرمة وفعل ماذا؟ معلوم الوجوب. هذا العاقل يحكم. إذن يتبين أن الإتيان بمحتمل التكليف تركا أو فعلا زين عند مولاه شنو؟ من أفضل الطاعات زين وأشد مراتب الإنقياد لمولاه، فلذلك يكون من مراتب الطاعة ولا ريب ولا إشكال أن الطاعة شنو؟ عند العاقل عدل وحسن، فيحكم العقل بحسن الطاعة ويحكم بحسن ماذا؟ بإنقياد ذلك المكلف على سبيل الاحتياط. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الأمر الثاني. إذن تبين حسن الاحتياط شرعا وحسن الاحتياط عقلا. الأمر الثالث بعدما عرفت من حسن الاحتياط شرعا وعقلا وأنه بنظر العاقل من أكمل الطاعات، فلا مناص من استحقاق العبد الثواب على احتياط هذا بترك محتمل الحرمة وفعل محتمل الوجوب. إذن يترتب عليه بعد حكمنا بشنو؟ بحسن الاحتياط شرعا وعقلا، بأن العبد الذي يأتي يعمل على وفق احتياطه مما يستحق عليه الثواب بترك محتمل الحرمة وفعل محتمل الوجوب. لكن ترتب استحقاق هذا منا، لكن ترتب استحقاق الثواب عقلا على الاحتياط بغض النظر على الاحتياط بما هو، مع قطع النظر على استحباب الاحتياط شرعا، لو أغضضنا النظر عن هذا وقلنا أن استحقاقه للثواب أي العبد استحقاقه للثواب على أساس حكم العاقل بحسن الاحتياط، استحقاقه للثواب فيه مجال للمناقشة، وذلك لأن أقصى ما يقتضيه الاحتياط وحسنه بنظر العاقل أكثر ما يقتضيه وأقصى ما يقتضيه أن يكشف عن وجود صفة حسن كامنة في نفس المحتاط، يعبر عن هذه الصفة بالانقياد، وهي صفة القياد لا تستلزم إلا حسنا فاعليا لا حسنا فعليا، فإذا كان كذلك إذا كانت إنما تستلزم هذه الصفة الكامنة في نفس المحتاط وهو الإنقياد، أن يوصف ذلك العبد بالحسن الفاعلي دون الحسن الفعلي، أن يقال بعدم ترتب الثواب على قول على القول بحسن الاحتياط عقلا. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن حسن الاحتياط عقلا وشرعا مطلق لا فرق فيه بين شنو؟ بين العبادات وغيرها، وذلك لما يأتي من عدم صحة الإشكال في جواز الاحتياط في العبادات. هذه أمور أربعة تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه قبل الدخول فيما هو المهم في هذا البحث، وهو التعرض إلى أصل الإشكال على حسن الاحتياط في باب العبادات. وحينئذ نقول قد ادعي، هذا هو محط النظر، محط نظر المصنف، قد ادعي عدم إمكان الاحتياط لو دار الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب، ووجه التقييد بين الوجوب وغير الاستحباب ظاهر. لماذا؟ لأنه لو دار الأمر بين الوجوب، دار أمر ذلك الشيء بين كونه واجبا أو مستحبا، لا ريب ولا إشكال بحسن الاحتياط فيه، وذلك حسن الاحتياط فيه وصحة الاحتياط فيه، وذلك لعل العلم بتعلق الأمر الفعلي به، ولكن يدور ذلك الأمر الفعلي بين كونه واجبا أو مستحبا. إذن هذا التقييد في أصل الإشكال لا بد منه، وهو إذا دار الأمر هل يصح الاحتياط فيما لو دار الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب؟ نرفع هذه العبارة، نقول لو دار الأمر بين كون الشيء واجبا أو مباحا أم لا. ووجه الإشكال، خلنا نفهم ليش هذا هنا يشكل في هذا المورد، ووجه الإشكال هو أن يقال أنه إذا دار الأمر بين كون الشيء إما واجبا وإما مباحا، فنحن نحتمل كون هذا الشيء متعلقا للوجوب، متعلقا للأمر الوجوبي، كما أنه نحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون مباحا، وفي هذا المورد موردا لجريان أصالة البراءة بلا خلاف. نرجع نقول شك في أصل التكليف ويكون مجرا لأصالة البراءة، لكن هل يصح الاحتياط فيه أم لا؟ قيل بعدم صحة الاحتياط. لماذا؟ لأنه لو دار الشيء بين كونه واجبا أو مباحا وكان الوجوب المحتمل، كان الوجوب المحتمل على فرض تحققه أمرا عباديا. شوفوا، نفرض يدور أمر هذا الشيء بين كونه واجبا وكونه مباحا، وعلى فرض كونه واجبا فهو أمر عبادي، هل يمكن لنا أن نحتاط فيه أم لا؟ نقول لا، لا يمكن لنا أن نحتاط، وذلك لماذا؟ لأنه لو دار الأمر بين كون الشيء واجبا أو مباحا وفرض كون الوجوب على فرض تحققه أمرا عباديا لا يمكن الاحتياط فيه، لأنه يعتبر، يعتبر في العبادة قصد القربة، يعتبر في العبادة ماذا؟ قصد القربة. ومعنى ذلك، معنى شنو؟ بمعنى أن الانبعاث في إتيان هذا العمل عن أمر المولى، انبعاثا عن أمر المولى، وهذا المعنى في هذا الفرض غير معقول. ليش؟ إذا كان الأمر محتمل، لأن الأمر محتمل يدور الأمر بين الواجب والمباح، ما ندري أنه واجب أو مباح، فالأمر ها هنا معلوم لو محتمل، الأمر وهو الوجوب معلوم لو محتمل. أحسنتم، محتملون. هذا المعنى أن نقول أن العبادة كون الشيء عبادة يعتبر فيه قصد القربة، ومعنى ذلك هو أن يكون الانبعاث في الاتيان بذلك الشيء عن أمر المولى، وهذا المعنى غير معقول فيما إذا كان الأمر محتمل، فإنه لا يكون حينئذ إلا انبعاثا، لا يكون إلا انبعاثا عن محتمل الأمر لا عن نفس الأمر. واضح؟ فإن الاحتمال ليس كالقاطع، ليس كالعلم، طريق وكاشف ومرآة للواقع، فحينئذ لا يمكن الاحتياط. هكذا قيل. ولتوضيح هذا المطلب نبين أمور. الأمر الأول، واضح لو مو واضح واصل المطلب؟ واضح، نحتاج نبين بعد هاي الأمور. ها؟ زين. نقول ولتوضيح هذه، نقول لابد من ذكر أمور. الأمر الأول أن العبادة تتوقف على قصد القربة، بحيث تكون قصد القربة من القيود المعتبرة في متعلق الأمر، حاله حال بقية الأجزاء والشرائط، فلا بد من أخذه فيه، إما في نفس الأمر الأول، وإما بمتمم جعل يفيد فائدة التقييد، وإما يمكن أخذه من باب حكومة العقل كما ذهب إليه صاحب الكفاية. بل يقال أن عبادية العبادة متوقفة على قصد الأمر، متقومة بقصد الأمر، وهو الفارق الجوهري بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي. فإن سقوط الأمر على الأول هو الإتيان بمتعلقه في الخارج كيفما اتفق، بخلاف الثاني فإن سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه لا يسقط كيفما اتفق، بل لا بد وأن يؤتى به بقصد القربة إليه جل وعلا. إذا افتهمنا أن قصد القربة من القيود المعتبرة في متعلق الأمر. الأمر الثاني أن قصد القربة، بلي كل أمور العبادة، هو الأمر العبادي، هو هذا معنى قصد القرب. يجي إن شاء الله ندافع عن هذا، نستشكل من مراده من قصد القرب، يعني هل يعتبر هذا المعنى؟ لو لا تكفي الإضافة التذللية، يكفي أمور أخرى إن شاء الله. الأمر الثاني أن قصد القربة شنو معناه؟ أن قصد القربة عبارة عن ماذا؟ قصد الأمر دون غيره. معنى قصد القربة الذي هو دخيل ومن قيود متعلق الأمر هو معناه قصد الأمر، هذا هو معنى قصد القربة دون غيره مما يوجب القربة إليه تعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الأمر الذي يعتبر فيه قصده، أن الأمر الذي يعتبر قصد التقرب به هو خصوص الأمر المعلوم، زين، فلا يجدي قصد القربة وهو قصد الأمر وجوده واقعاً من دون العلم به. لاحظتم؟ وجوده واقعان لا يتحقق قصد القربة إليه، أي قصد القربة وهو الإتيان بقصد امتثال أمره، فلا بد وأن يكون معلوما. إذن لا بد من العلم بذلك الأمر، إما تفصيلا كالأمر المتعلق بالصلاة بجميع أجزائها وشرائطها، وإما إجمالا بأن نقصد الأمر المتوجه بالصلاة في مورد اشتباه القبلة بين أربعة جهات، هذا إجمالا. إذن لا بد من العلم بالأمر إما تفصيلا حتى نقصده، لأن قصد القربة هو قصد الأمر المتعلق بذلك الشيء. إذا عرفت هذه الأمور نقول فاعلم أن الاحتياط كما قيل هو الأخذ بالأوثاق والإتيان بكل فعل أو ترك يحرز به الواقع، إما تحصيلا للمفسدة الواقعية وإما دفعا للمفسدة الواقعية المحتملة كما في مورد محتمل الحرمة. ولما كانت عبادية العبادة متوقفة على قيود وشروط ومنها قصد القربة، ولما كان قصد القربة عبارة عن قصد الأمر المعلوم المتعلق بذلك الشيء، حينئذ فإذا دار الأمر بين كون ذلك الشيء واجبا أو غير مستحب أي مباحا، لا نقطع بوجود الأمر المولوي على فرض كون هذا الشيء إذا كان واجبا فهو أمر عبادي، فلا يمكن أن أأتي بهذا الشيء بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه، إذ لا قطع بهذا الأمر بل أحتمل وجود الأمر فيه. واضح؟ فحينئذ إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة وكان الوجوب على فرض تحققه في الخارج أمرا عباديا، لا يمكن الاحتياط في المورد لعدم الإتيان بذلك الشيء بمتعلق ذلك الشيء بجميع قيوده، ومنها قصد القربة، إذ أن قصد القربة هو أن يكون بقصد امتثال الأمر المعلوم ولا أمر معلوم في المورد، لأنه أنشاك أنه واجب أو مباح. هذا هو الإشكال العويص الذي طرحوه، وهو مراد شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه في تقريب هذا الإشكال. قال قدس سره: وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب. يا بل شنو الوجه فيه؟ ما هو الوجه فيه؟ وهذا الذي ذكرناه، الوجه فيه أن يعتبر في العبادة قصد القربة بمعنى الانبعاث عن الأمر المولوي، وهذا المعنى غير معقول في مورد شنو؟ إذا كان الأمر محتملا فإنه لا يكون حينئذ إلا ماذا؟ انبعاثا عن احتمال الأمر لا عن نفس الأمر. قال: من جهتي أن العبادة لا بد فيها من نية القربة أو قصد القربة، وهي شنو؟ الانبعاث عن أمر المولى، وهي لا تكون إلا متوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا. واضح إن شاء الله؟ شلون؟ كن علم عندك بوجود أمر.
أول
شيء تعال
أصلاً
ليش الاحتياط؟ شاك.
شاك
بإذن
أفضل شيء معين
خلاه
يوصل.
شاك
شك من وجود
شاب فأقول الاحتياط حسن خلا يأتي بهذا الفعل.
إيه باعتبار هذا الشك باعتبار هذا الأمر كأنه متوجه. أوك. إجمالاً أقول بالإجمال أقول.
شلون إجمال؟ شاك 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 في مقابل العلم. الإجمال أحد أقسام العلم. شاك شكيت العلم الإجمالي أن أعلم بوجود أمر دائري بين إكرام زيد وإكرام عمرو. هذا علم إجمالي. شاك أقول شاك شك علم. علم ينقسم تفصيلي إجمالي. شاك أنا أنه هل هنالك أمر أو ليس هنالك أمر.
ويوجد أمر بس ما يعرف.
شون يوجد أمر؟
يحتمل الأقامة ويحتمل بس
ما يعرف أي أمر من الأمرين.
يا أمر بين
الوجوب
أو المستحبة. لا مستحبة. كلامنا في دوران الأمر بين الوجوب والإستحبة. دوران الأمر بين الوجوب والإباحة. إيه. إذا بين الوجوب والاستحباب قطعا هذا مما يصح لوجود الأمر واقعا الأمر معلوم لكنه لا نعلم خصوصيته. علم إجمالي موجود هذا كافي في حسن الاحتياط. أنا أتي به بقصد القربة بقصد امتثال الأمر المتعلق به لأن أمر معلوم. أما إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة وين الأمر هنا؟ ها؟ هذا أحسنتم. أنا شاك أن الأمر موجود أو ليس بموجود. وين العلم؟ وين؟ طبعا لا لا يعني علم بالجامع وإنما الشك في الخصوصيات. بل تفضل شيخ حسن.
ها.
واضح إن شاء الله. هذا هو الإشكال الذي طرح في إمكان الاحتياط في العبادات فيما لو دار الأمر لأنه نقول بحسن الاحتياط فيما لو دار الأمر الشبهة بين الوجوب العباد على فرض تقديره وبين الإباحة. واضح إن شاء الله. هذا والحمد لله رب العالمين. هذا إلكم الباقي الوقيت. بارك.